شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وأمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صفوته من خلقه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وطابت لكم بالخير والفضل العميم. أيها المستمعون الكرام، تحدثنا في الحلقة السابقة عن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. فعرضنا في تلك الحلقة بعض مسائل الحديث، ومنها بيان أهمية هذا الحديث وعظم شأنه وعلو مكانته وكثرة ما يحويه من الحكم والفوائد العديدة. وتكلمنا عن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ووقفنا مع هذه الجملة عدة وقفات ركز فيها على المراد بالنية، ثم المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفي هذه الحلقة نكمل بعض هذه الوقفات والمسائل. الوقفة الثالثة: ذكرنا في الحلقة السابقة أنه قد ورد الاهتمام بالنية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان مكانتها في الأعمال، وقد جاءت فيهما بألفاظ متعددة وصيغ مختلفة، ومن ذلك أنه قد يعبر عنها بالإرادة، مثل قوله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وقوله جل ذكره: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وقوله سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقد يعبر عن النية بالابتغاء، مثل قول الباري جل وعلا: والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، وقوله جل وعلا: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وأما ما ورد في السنة الشريفة في الاهتمام بالنية وعظم شأنها فكثير جدا لا يتسع المقام لحصره، وأكتفي بأمثلة معينة فقط. من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. فدل الحديث على أن كل إنسان يقابل ربه جل وعلا يوم القيامة بحسب نيته التي ساقته إلى تلك الأعمال في الدنيا. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. فدل الحديث على أنه لا يكفي مشاركة الغازي في الغزو والجهاد فحسب، بل لا بد وأن تكون النية خالصة لله عز وجل، فيكون قصد الغازي إعلاء كلمة الله، وإلا فله ما نوى من أمر الدنيا. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم إنفاق المسلم ابتغاء وجه الله يثاب عليه حتى ولو كان من الأمور المباحة والتي يفعلها الإنسان في حياته اليومية. الوقفة الرابعة: لقد اهتم سلفنا الصالح بأمر النية، فكانوا يحسبون لها حسابا كبيرا، وما ذاك إلا لعظم شأنها. فمما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له. ومما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول ولا عمل إلا بنية، ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا بما وافق السنة. وروي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وروي عن داود الطائي أنه قال: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية. وروي عن سفيان الثوري أنه قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تنقلب علي. وروي عن يوسف بن أصباط أنه قال: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وروي عن مطرف بن الشخير أنه قال: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. وروي عن ابن المبارك أنه قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وروي عن بعض السلف أنه قال: من سره أن يكون له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسن نيته حتى باللقمة. والمراد بهذا كله أن الأعمال كلها لا يمكن أن يستفيد منها العبد عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا خلصت فيها النية لله جل وعلا. ولذا قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. وقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قال: والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. من هذا كله نستنبط أن النية الخالصة شرط أساسي في قبول العمل أيا كان العمل. فالقلب هو الأساس في الإسلام، وهو موضع نظر الله تعالى ومحل عنايته، وهو مستند القبول والفلاح في الآخرة. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وروى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. أيها المستمعون والمستمعات، إن صلاح النية وإخلاص الفؤاد لرب العالمين يرتفعان بمنزلة العمل الدنيوي البحت، فيجعلانه عبادة متقبلة. وإن خبث الطوية يهبط بالطاعات المحضة فيقلبها معاصي شائنة، فلا ينال المرء منها بعد التعب في أدائها إلا الفشل والخسار. قد يبني الإنسان قصرا منيف الشرفات فسيح الرداهات، وقد يغرس حديقة ملتفة الأغصان متهدلة الثمار، وهو بين قصره المشيد وبستانه النضيد يعد ملك الدنيا بأربابها، بيد أنه إذا قصد من وراء بنيانه وغراسه نفع الناس كان له فيهما ثواب غير مقطوع. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة. بل إن اللذائذ التي تشتهيها النفس إذا صاحبتها النية الصالحة تحولت إلى قربات، فالرجل يواقع امرأته يريد أن يحفظ عفافه ويصون دينه له في ذلك أجر، كما جاء في الحديث الصحيح: وفي بضع أحدكم صدقة، وما يطعمه في بدنه أو يطعمه أولاده وزوجته له مثوبة بنية الخير التي تقارنه. روى البخاري وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. فعلينا أيها الإخوة المستمعون أن نجرد نياتنا لله سبحانه وتعالى، وأن نعالج أنفسنا في ذلك، فإن الأمر في أوله صعب وفي آخره سهل وميسور. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يعيننا على ذلك، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.